عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا بك، وأهلا وسهلا بالإخوة والأخوات. أسأل الله أن يكون لقاء نافعا مباركا.
آمين آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. حقيقة لفت نظري سؤال وردنا في تويتر أحد الإخوة أو الأخوات، يقول إنه لاحظ، هو يقول انه يعني كلما دعا الله عز وجل دعوه استجاب الله عز وجل له، يعني يقول انه مستجاب الدعوه. هذه النعمه كيف يحافظ عليها؟
الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، ما من داع يدعو الله عز وجل الا وسيعود بخير منه جل في علاه. ليس هناك احد يرفع يديه او يلهج في نداء ربه جل في علاه إلا وسيجد خيرا، بالتأكيد. في الصحيح، في الحديث الصحيح في المسند وغيره من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو في غير إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له، إما أن يعطيه ما سأل، وإما أن يصرف عنه من الشر نظير ما سأل، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فهذه ثلاث خيارات، ثلاث أحوال، هذه ثلاث أحوال يتراوح بينها حال الداعي: إما أن يجاب، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ما سأل، وإما أن يدخله في الآخرة. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر، يعني إذا كان الإنسان لا يعود إلا بخير من هذا الدعاء، إذا نكثر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. كون الإنسان مجاب الدعوة هذا من فضل الله عز وجل وإحسانه وعظيم منه على عبده، لكن يجب أن يعلم أن إجابة الدعوة ليست دليلا على صلاح سابق واستقامة لاحقة، فقد يضل وقد ينحرف وقد يكون هذا فتنة له، وبالتالي ينبغي ألا يعجب. فليس شيء منه، ليس هناك من العامل شيء، إنما هو محض فضل الله وعطائه، فهو الذي من بالإجابة، هو الذي وفق للدعاء، هو الذي يسر أسباب الإجابة وأقام صفاتها فيك. بالتالي يجب أن تلغي من قلبك كل هاجس أنك إنما كنت مجاب الدعوة لأنك خير، لأنك مستحق لذلك، لأن الله تعالى راض عنك. كل هذه ليس فيها ضمانات. ينبغي للمؤمن أن يسأل الله تعالى الثبات على الحق والهدى. وأعظم ما يبطل به الإنسان عمله، أو يبطل به عمل الإنسان، هو العجب، أن يرى لنفسه على غيره فضلا. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بعض الناس بأنه مجاب الدعوة كأويس القرني، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه مجاب الدعوة، و أمر أصحابه على عظيم قدرهم وجلالة مكانتهم إذا قابلوه أو إذا لقوه أن يستغفر لهم، أن يسألوه أن يستغفر لهم. جاء رضي الله عنه من اليمن في زمن عمر بن الخطاب، فسأل عنه فدل عليه، وإذا به رجل كان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم برا بأمه، أصابه برص فشفي منه إلا قدر درهم، فقال له عمر رضي الله عنه: استغفر لي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر له. ثم عرض عليه قال: آمر لك إلى الجهة التي كان متوجها إليها وهي العراق، لأميرها ليعرف منزلتك قال ومكانتك، قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. شوف كيف هذا بشر بهذه البشارة مع ذلك لم يدل من المبشر له بأنه مجاب الدعوة ويطلب منه أن يطلب من أصحابه أن أصحابه الصحابة الكرام أن يسألوا المغفرة أن يسألوه أن يسأل الله لهم المغفرة. مع هذا ما أعجب بنفسي بل قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على نعم الله عز وجل بأن يشكره عليها أن يثني عليه بها أن يعرف أنها منحة ومنه وفضل وعطاء ليس منه شيء. فمن قال هذا لي وإنما أوتيته على علم وأنا مستحق له فهذا سيصاب بالحبوط والخسار وذهاب الفضل وزوال الخير. ولذلك أدعوه من أوتي هذه النعمة أن يشكر الله عليها أن لا يعجب بها وأن يظن ذلك من قبل نفسه أن لا يذكرها للناس على وجه الفخر والخيلاء فإن ذلك مما يزول به الفضل إنه إذا علا على الناس بذلك دخل في قول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فكل من أراد العلو على غيره بأي نوع من أنواع العلو سواء كان ذلك بصلاح بتقى بإجابة دعوة بعلم بمال بولد بمنصب بجاه فإنه ممن يخرج من ممن جعل الله تعالى لهم الدار الآخرة. لذلك أنا أوصي بملاحظة هذه المعاني وبالتأكيد أن إطابة المطعم إصلاح العمل حسن الظن بالله عز وجل صدق الافتقار إليه جل في علا كل هذه من موجبات إجابة الدعوة. وأعرف من الناس من يقول والله ما قلت يا رب في يوم إلا أعطاني الله ما سألت يقول هذا ليس مدحا لنفسه ولا رؤية لمنزلته إنما ثناء على ربه يقول ذلك ثناء على الله عز وجل. شتان من يقول بين من يقول ما قلت يا رب إلا وجدت ربي مجيب لي دعائي وهو يريد بذلك أن يثني على الله وأن يبين أن الله قريب مجيب وأني جربت فوجدته كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وبين من يقول ذلك يظهر فضله أو منزلته ومكانته. هذه أمور يعني نقاط مبعثرة حول هذه القضية. سأل الله أن يرزقني وإياكم البصير ونجاحنا وإياكم الموفقين للخير
آمين. ريناد تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي ريناد.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول أنا مرة كذا طلعنا أنا ورحنا يعني مع أحد جهة خالي
أي
لزيارة أحد أقاربنا فأنا كنت واضع العطر وزي كذا والبخور يعني هل علي يعني اسم يعني لو هو شم ريحة
ما 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 من اللي كان يعني معاكم في كان معكم غير المحارم
ايوه ولد خالي كان
يعني هو اللي كان يسوق السياره مثلا
ايوه وانا معايا الوالده واحدة خواتي
اي طيب أيوة. السؤال اخر يا ريناد
السؤال الثاني انا سمعت هذا المشايخ يقول انه ذا واحد قال اللهم نسالك الجنه ثلاث مرات قالت الجنة يعني هل هذا حديث صحيح؟
طيب سؤال آخر
السؤال الثالث أذكار بعد الوضوء
يعني تسألين ما هي؟
هي ما هي الأذكار اللي بعد الوضوء ما هو فضلها يعني
أبشري أبشري تسمعي الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك يا أهلا وسهلا. طيب أخونا محمد وانبا مردوف سأل سؤال أيضا في تويتر يقول إذا أصيب شخص بعين هل الشخص العائن يأثم بذلك؟
العائن له حالان إما أن يقصد الإصابة فهو آثم وإما أن يجري دون قصد ولا إرادة فهنا لا إثم عليه من حيث حصول الضرر به لكن يجب عليه أن يسعى في كشف ضر أخيه باستجابة له إذا طلب منه الغسل بالتبريك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما أصاب سهل بن حنيف رضي الله بن حنيف رضي الله عنه قال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم في أخيه أو في ماله أو في نفسه ما يعجبه فليبرك هل لا بركت كما في بعض روايات الحديث. وبالتالي إذا أخذ الأسباب التي من خلالها يكف ضرر عينه عن الناس لم يأثر. أما إذا قصد الإصابة أو تهاون في أخذ الأسباب التي يندفع بها الضر عن الناس فعند ذلك أو أنه امتنع أو أنه هذا ثالث حال، أو أنه امتنع عن الماء إذا طلبوا منه غسلا إذا استغسلتم فاغسلوا ونحو ذلك، فإنه يأثم في هذه الأحوال الثلاثة، فيما إذا قصد، فيما إذا عرف من نفسه الإصابة ولم يبرك، فيما إذا طلب منه أصاب سواء من غير قصد أو أخذ أسباب لكن أصاب، فإذا طلب منه وامتنع يكون بذلك آثما. أما إذا جرى من غير قصد ولا إرادة وأصاب أحدا بعينه وهو لا يريد بذلك شرا، غاب عن ذهنه التبريك مثلا، فأرجو أن لا يكون عليه إثم.
طيب موضوع الاستغسال هذا، إذا هل هو واجب على كل إنسان؟ مثلا لو جاء إنسان، أي شخص مثلا طلب منه يغتسل في موضوع العين، لأن أحيانا تحصل مثلا في بعض المناسبات، في المساجد يأتي من يطلب ذلك أحيانا، هل يجب على الشخص إذا طلب من هذا بشكل مطلق، أو أن هذا الموضوع مرتبط بموضوع الشك مثلا يكون العين من شخص معين فيطلب من هذا؟
هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب سهل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون؟ وبالتالي عندما تتوجه التهمة إلى أحد حتى لو كان يعرف من نفسه أنه لا يصيب، ينبغي أن يدفع عن نفسه التهمة بالاستجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وبالتالي إذا كان متهما فينبغي أن يدفع التهمة، وإذا كان يغلب على ظنه أن ذلك يسمح خاطر صاحبه وإن لم يكن صاحب عين أو لا يبعد أن يكون قد أصابه، فهنا تستحب ولا تجب، لكن تجب إذا كان ذلك على وجه الاتهام. أما ما يفعل الآن في بعض المناسبات، يؤتى بإناء ويطلب من الجميع القراءة أو أن ينفث في الماء، فهذا قد ينفع. وأقول لنفسي وإخواني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الرقى، قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفع. أنت ما يضرك إذا طلب منك ماء أن تبذله، إذا استغسلت أن تغتسل، فذاك أقل ما فيه، يعني أقل فوائده أن يزيل ما في نفس صاحبك ويذهب عنك التهمة ويذهب عنك ظنة السوء، وقد يكون نافعا لأخيك. فبالتالي لا أرى الامتناع، لكن لا أقول بوجوبه إلا إذا كان الإنسان في موضع تهمة. أما إذا كان شيء عام ولا دخل له في الموضوع ولم تعرف عينه عين ويعرف من نفسه أنه لا يصيب، فهنا يكون هذا على وجه الاستحباب.
طيب سأعود لهذا الموضوع، لكن نأخذ اتصال أبو أحمد. فضل يا أبا أحمد.
ألو.
تفضل يا أبا أحمد.
السلام عليكم. عبد الرحمن معكم.
أبو، طيب أنا أسف، يبدو لي لسه بخطأ. عبد الرحمن تفضل.
أول شيء الله يبارك فيكم على برنامجنا المفيد، الله يعطيكم العافية.
تسلم. تسلم يا أخي، تسلم.
أخي الكريم، أنا أخواني الشيخ، بالنسبة لحكم الجمع التقديم، إذا كنت أنا لم أغادر بلدي، أنا لازلت في المدينة، هل يحق لي، هل يجوز لي أن أجمع؟
طيب،
وإذا جمعت هل يجوز لي أن أقصر أم أنتظر إلى أن أغادر البنيان؟
طيب، سؤال آخر يا عبد الرحمن.
الله يعطيكم العافية، والله يجزاكم
خير. يا هلا وسهلا والله. طيب، ملاحظ في المناسبات بالذات الأعراس، يأتوا مثلا إلى، بالذات هذا في 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 عند النساء، يأتون إلى المسؤولة عن موضوع القهوة ويعطون أحيانا بذل الله المال، مثلا أحيانا مبالغ أحيانا قد تكون كبيرة عشان تجمع الغسالة، هذا غسالة الفناجيل، وتضعها في قوري مثلا موية صحة وتعطيها لهؤلاء. هذا التصرف ما رأيك فيه؟
يعني أنا أقول أحيانا المبالغة في الشيء قد توقع في شيء من الوسواس، لأنه هذا الجمع الكبير، يعني هذا إذا كان على سبيل الوقاية فلا أرى أن هذا مناسبا، والتوقي هو بالتحصينات الشرعية لا بأخذ الماء وشربه، إنما بالاستعاذة بالله من الشيطان والأخذ بالأسباب الشرعية التي يتوقى بها الإنسان. متى يطلب الأثر؟ إذا وقعت العين، فسبق ذلك كونهم والله بيجيبون البنت ويخافون عليها من العين
احتياطي
انا اقول لك يعني نوع من الوقايه الاستباق ضربه استباقيه على اسلحه المعاصره يعني يستبقون الحدث بمعنى انهم ياخذون اثرا قبل وقوعه في نفسي من هذا حرج وقد يعني قضية العين والأثر هو قضية أيضا غيبية فينبغي الوقوف فيها على النص إذا استغسلتم فاغسلوا بعد الإصابة بالعين فقد تكون العين أخذ الأثر قبل وجود العين لا ليس نافعا وأما بعد وجود العين عند ذلك يكون الأمر نافعا فلا أرى مثل هذا التصرف لا من حيث ليس عليه دليل وأشك في نفعه وهو فاتح لباب الوساوس والشكوك والظنون والأصل أن يمارس الإنسان حياته بعفوية وباعتيادية دون أن يجعل هذه الاحتياطات التي تلاحقه في كل مكان نعم الله كثيرة يعني الجمال موجود في كل مكان والمال عند كثير من الناس وفضل الله على الخلق كثير والله تعالى يقول أما بنعمة ربك فحدث فأنت حصن نفسك واصدق التوكل على الله فبالتوكل وصدق الاعتماد على الله يدفع الله عنك من السوء والشر ما لا يرد على خاطرك ولا يأتي في بالك.
ريناد سألت ثلاثة أسئلة سؤالها الأول تقول إنها يعني تعطرت كانت راح المناسبة اللي كان يقود بهم السيارة ابن خالها وهي كانت طبعا مع والدتها ومع خالتها كذلك فهل تأثم بهذا التعطر؟
هي إذا كانت خرجت وهي عالمة بأنها ستركب مع أجنبي وقد تطيبت فهذا من الذي جاء النهي عنه وهي نهيت عن الخروج لمكان العبادة متطيبة فكيف بالخروج إلى غيره ينبغي ألا تتطيب بالطيب الذي يظهر أثره سواء كان القائد سائقا أو قريبا مدام أنه أجنبي فلا يجوز أن تتطيب المرأة بالطيب الذي يظهر تظهر رائحته فإن حصل من غير اختيار خرجت على أنها الذي سيذهب بها أخوها أو الذي يذهب بها أحد محارمها وتطيبت ثم تفاجأت بهذا الأمر فهذه القضية يعني المفاجآت ليست محل للأمر المعتاد إنما المقصود أنها إذا خرجت وهي ستمر برجال أجانب أو سواء من يخدم أو من كان قريبا بغي يجب عليها أن تتجنب التطيب وتتطيب إذا وصلت إلى المكان وخير طيب النساء ما كان ذا لون ورائحة خفية هذا فيما يظهر إلى الناس ما ظهر لونه خفيت رائحته أما إذا كانت بين النساء فلا حرج تتطيب بما شاءت مما تظهر رائحته ولونه.
هل ثبت أن المسلم إذا قال اللهم يسألك الجنة قالت الجنة اللهم ارزق الجنة وكذا؟
لا لم يرد هذا في ثابت الأحاديث
إينا.
والوعاظ وما يتناقل عبر وسائل التواصل الحديث كثير منه يحتاج إلى أن يتثبت منه الإنسان ولذلك نحن نسأل الله الجنة لكن أن يقال إنه إذا قال هذا ثلاثا أو قيد بعدد أو في حال هذا يحتاج إلى توقيف من خبر من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلا فلا قول لأحد مع في إثبات فضل أو إثبات أجر لعمل من الأعمال التي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان.
محمد من الجزائر تفضل يا محمد معنا محمد طيب قطع اتصال. سؤالها الأخير تقول ما هي الأذكار التي تقال بعد الوضوء؟
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجه إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن من توضأ ثم قال هذا على نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا فتحته أبواب الجنة الثمانية وجاء في رواية الترمذي وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهذا أصح ما ورد من الأذكار ووردت أذكار أخرى وجاءت في بعض وجاء في بعض الكتب ذكر لكل عضو من أعضاء الوضوء لكن لا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والاكتفاء بالوارد أقرب إلى تحقيق المقصود.
أخونا عبد الرحمن سأل عن الجمع جمع التقديم إذا كان ما زال في البلد لم يغادر هل يجوز له أن يصلي مثلا الظهر والعصر ثم يسافر يخرج من البلد؟
الأصل في رخص السفر إنما تكون عند الشروع في السفر، بمعنى عند ابتدائه، عند الضرب في الأرض. يقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.
نعم.
هذا ما يتعلق برخص السفر، فليس له القصر وهو في المدينة ولم يخرج منها، وليس له الفطر في رمضان أو الصيام الواجب وهو لم يخرج من البلد، بل لا بد من استكمال الصيام أو الاستمرار في الصيام، وكذلك عدم القصر إلى أن يفارق عامر بلده. فإذا فارق عامر بلده بدأت رخص السفر. ما يتعلق بالجامع، الجامع ليس رخصة للسفر فحسب، بل هو رخصة للسفر ولغيره من الأعذار التي قد تكون حال الإقامة، كنزول المطر مثلا أو وجود الخوف أو المرض في الإقامة، فإنه يجوز الجمع في هذه الأحوال ولو كان مقيما. ومنه أن يحتاج الإنسان إلى الجمع لعدم تمكنه من الصلاة في طريقه، سواء كان مسافرا بالسيارة أو بالطائرة. فمثلا إذا جاء المطار وهو يعرف أنه بإقلاع الساعة الفلانية، ولو أراد الصلاة لما تيسر له في الطائرة، إما لعدم معرفة الجهة أو لعدم وجود مكان مناسب للصلاة كالحال في كثير من خطوط الطيران أو ما أشبه ذلك، هنا يجوز له الجمع ولكن لا يقصر ما دام في بلده.
أبو عمار من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو عمار.
عندنا سؤال.
تفضل.
عندي والدتي عجوز كبيرة يعني. يعني أسأل على صلاة الفجر يعني.
أي ما هو السؤال؟
والدتي يعني شوية كبيرة بالعمر يعني عجوز.
أي نعم.
ما تقدر تقوم للصلاة.
يعني بالنسبة لصلاة الفجر يعني إذا شوية تأخر يعني على وقتها يعني مريضة يعني.
أي. يعني ما تأخر يعني يخرج الوقت ولا بس يعني تأخر عن الأذان، يعني بمعنى أنها قبل تصلي قبل شروق الشمس.
يعني بالضبط قبل شروق الشمس، يعني ومرات الجو بارد يعني وهي كبيرة بالعمر ومات.
هي اللي تشكو ولا أنت راحمها؟
إيه بالضبط يعني يعني مو قبل شروق الشمس يعني.
طيب أنت سمعت سؤال الشيخ يقول هي التي يعني شكت من هذا الموضوع، أو أنت منك يعني جزاك الله خير مبادرة أنك رحمتها من التعب؟
جزاك الله خير، لا هي شكت من الموضوع.
أي طيب سؤال آخر يا أبو عمار تفضل.
وعندي سؤال ثاني إذا ماكو زحمة.
ماكو زحمة تفضل يا أبو عمار.
بالنسبة يعني أكل البصل يعني جائز يعني تأكل مثلا بصل وتغسل زين وهذا فيها مجال يعني تروح الجامعة تصلي لو ما يجوز يعني.
يعني أنت تسأل عن الوالدة ولا لا؟
أكل البصل يعني إذا تأكل بصل مثلا وتغسل مضبوط يعني وتروح الجامعة هل جائز يعني؟
طيب سؤال آخر يا أبو عمار.
جزاك الله خير بارك الله بك.
يا أهلا وسهلا حياك الله الكريم. طيب أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا في تويتر أخونا أو استكمال لسؤال نعم استكمال للسؤال أخينا محمد بن مردوف، مدام الحديث عن موضوع العين، يعني فيما يتعلق بالأذكار التي يمكن أن يرقي بها الإنسان نفسه أو يتحمي من موضوع العين، هل هناك أذكار محددة؟
يعني أذكر الصباح والمساء في الجملة بعضها فيه من فضلها أنه لم يقربه شيطان، أنه حفظ أن يحفظ من لم يصبه شر يومه ذلك، كقول بسم الله الذي أضرب اسم شيء في الأرض ولا في السماء والسبع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وما أشبه ذلك، حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم. هناك جملة من الأذكار من قالها حفظ آية الكرسي، المعوذة أواخر سورة البقرة، المعوذات، كل هذه من الأذكار التي تتوقى بها الأضرار ومنها العين. نسأل الله أن يكفينا ويكم شر كل ذي شر وآخذ بناصيته.
آمين.
أيضا التعويذات، التعويذ النفس والأولاد والأهل، أعيذكما بكلمات كما كان النبي يعوذ الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، كل هذا مما يتوقى به الضر، نسأل الله أن يدفع عنا وعنكم السوء.
آمين. محمد من الجزائر تفضل.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام حياك الله محمد.
أريد رقم الشيخ خالد.
طيب ما عندك سؤال الآن؟
لا ما عندي سؤال عاجل يعني بيني وبينه يعني.
طيب ابقى معنا زملاء في الكنترول يعطونك الرقم إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا محمد. أبو عمار بالعراق يقول والدته كبيرة في السن وتتعب فيما يتعلق بالذات في أوقات البرد في أن تصلي الفجر في أول وقتها، هل يمكن أن تؤخرها إلى قبيل شروق الشمس؟
ما دامت في الوقت فما في مشكلة لها أن تؤخر إلى أن يتبقى وقت يتسع للصلاة. هذا الحد الذي يجوز فيه التأخير، بمعنى هي تستغرق في الصلاة عشر دقائق على سبيل المثال، فلا أن تؤخر إلى أن يبقى من الوقت 10 دقائق، لكن المبادرة أفضل، فحب الأعمال لله الصلاة على وقتها يعني في أول وقتها، لكن لو أخرت لعارض المرض فلا بأس، بشرط أن لا تخرج الصلاة عن وقتها. لا يسر لأحد في أي ظرف أن يخرج الصلاة عن وقتها ما دام يستطيع ويفعل ما يقدر عليه. ما تستطيع تتوضأ تتيمم، ما تستطيع تستقبل القبلة تصلي إلى أي جهة، المهم تحافظ على الصلاة في الوقت، فهو آكد ما يكون من شروط الصلاة.
نزال من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
حياك الله يا أبو عمر، وحيا الله فضيلة الشيخ الكبير الشيخ خالد، كيف حالكم؟
حياكم الله، أهلا وسهلا أبا محمد، الله حيك أخي.
تفضل أخي العزيز.
شيخ الفاضل، لدي بعض الأسئلة. السؤال الأول، على لسان العامة من المسلمين حديثين. الحديث الأول، ما بين منبري وبيتي روض من رياض الجنة، وحديث آخر، ما بين قبري ومنبري روض من رياض الجنة. سيد الفاضل، أيهما الحديث الصحيح؟ وهل أن هذه البقعة تلحق بالجنة يوم القيامة؟ وهل الصلاة فيه أكثر مزية من صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني شيخي، الحديث الطويل لحج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر في مكة، وفي أحاديث أخرى للصحابة صلى الظهر في منى، فاختلط علي الحديثان، أيهما وحديثان صحيحان، فكيف نوفق بينهما؟ السؤال الثالث شيخي، لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس مثلا يقولون الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أو الصلاة والسلام على النبي الأمي، فهذه الألفاظ مشروعة مع العلم بأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والسلام لا يوجد في كثير من لسان العامة، فكيف نوفق بالأحاديث الأخرى يا شيخ الفاضل؟ هل نختصر على الصلاة فقط أم نجمع بينهما الصلاة والسلام؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي الكريم. السؤال الثاني لأخينا أبي عمار من العراق، يقول بالنسبة للأكل البصل ثم الذهاب إلى المسجد، ما حكمه؟
هذا أقل أحواله الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا، هذا نهي. ثم إنه أمر صلى الله عليه وسلم برجل أكل ثوما أو بصلا فوجدت الرائحة منه أن يخرج من المسجد، فدل ذلك على أن من أكل ثوما أو بصلا ويلحق بالثوم والبصل كله طعام أو شراب له رائحة مؤذية، فإنه ينبغي أن يتجنب المسجد، وأقل أحوال مجيئه الكراهة، على أن من العلماء من قال بالتحريم، وهذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخرج الرجل الذي وجد من وريحا من المسجد ريح بصل من المسجد، وقول لا يقربن مصلانا تأكيد لهذا المعنى، فينبغي تركه. الأكل ثم البصل جائز، لكن إذا أكل إنسان وبقيت رائحة الثوم والبصل، وضابط الرائحة التي تمنع هي الرائحة التي يجدها الناس فيتأذون منها، لأن ما لا يجده الناس لا حكم له، ولذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
نعم.
وبالتالي كل ما يحصل به تأذي الناس من الروائح فإنه ينبغي لمن أصيب بذلك أو وجد منه ذلك أن يتجنب المسجد، فيكون صلاته في المسجد أقرب إلى الإثم منه إلى البر.
عبير تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
ما حكم أكل لحم الضبع؟
أكل لحم الضبع.
أيوة.
طيب سؤال آخر يا عبير.
الأزمة اللي ربي قصيرة أكثر من 40 يوم.
عدي السؤال يا عبير، عدي السؤال.
علي أتمنى لي ربي أضافي لها أكثر من 40 يوم.
طيب السؤال آخر.
شكرا.
حياك الله أختي الكريمة. طيب نواصل الأسئلة. أخونا نزار من العراق سأل عن حديث ما بين منبري ومنبري وقبري. نعم، حديث ما بين منبري وحديث ما بين قبري ومنبري، يقول أيهما الحديث الصحيح؟
الذي في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغير عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبر في بيته، لأن الملائكة لأن الأنبياء والرسل يدفنون حيث يموتون، عبر بعضهم بمن ما بين قبري ومنبري، روضة من رياض الجنة، بناء على أنه بيته صلى الله عليه وسلم أنه دفن في بيته. لكن الرواية المحفوظة في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والمقصود بالروضة، هذا الجزء الثاني من السؤال، ما المقصود بروضة من رياض الجنة؟ هل هي قطعة من الجنة؟ الجواب لا، بالتأكيد ليست قطعة من الجنة، فهي من الأرض وتجري عليها أحكام الدنيا، فمن دخلها يجوع ويظمأ ويجد حرا وبردا وما إلى ذلك مما لا يكون في الجنة. إنما المقصود بروضة من رياض الجنة أي محل من المحال التي يعمل فيها العاملون بالأعمال الموصلة إلى الجنة، مثل إذا مررتم بحلق الذكر فارتعوا فثم رياض الجنة. فالمقصود بذلك أنها من الوسائل الموصلة إلى الجنة والأعمال الصالحة، هي كالروضة لكثرة وتفنن الأعمال الصالحة فيها من قراءة قرآن، تسبيح، المرابطة في المسجد في ذاته دون خروج هو مما هو من الرباط الذي يؤجر عليه الإنسان، وتستغفر له الملائكة وتسأل الله له وتسأل الله له الرحمة. إذن يعني هي روضة لتفنن ما فيها من الأعمال الصالحة. فقوله روضة من رياض الجنة، المقصود بروضة من رياض الجنة أنها محل للأعمال الصالحة. من أهل العلم من يقول إنها تنقل يوم القيامة فتكون جزءا من الجنة، هذا يحتاج إلى 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 شيء أوضح من هذا الحديث، لأنه إذا قلنا هذا في هذا المكان فمثله سائر حلق الذكر أنها تنقل إلى الجنة ولا دليل على ذلك. إنما المقصود والله أعلم، والظاهر الذي يتبادر من فهم معنى ومقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها محال للطاعة، والمقصود مسجده جميعا، لأن قوله ما بين بيتي ومنبري هي حدود المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم، فالمنبر كان في الطرف الآخر من المسجد، يعني في زاويته المقابلة، يعني هو حد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ببيته من جهة الشرق وبمنبره من جهة الغرب، فكان ما بينهما روضة. وبالتالي الآن لما توسع المسجد، فيما يظهر لي والله أعلم أن كل المسجد روضة من رياض الجنة، ولو اتسع ما اتسع، لأن الفضائل الواردة في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عامة العلماء وجمهورهم على أنها لا تختص المسجد الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه، كما قال ذلك بعض أهل العلم ومنهم النووي، لكن الذي عليه العامة والأكثر هو أن الفضيلة صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه، هي شاملة لكل المسجد. وبالتالي قوله صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة هو لمسجده، لأنه هو مسجده في ذلك اليوم، وبالتالي كل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم روضة من رياض الجنة.
ساعة تفضلي.
عليكم السلام وبركاته.
عليكم السلام، تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، ما حكم لبس عباءة الكتف، وإذا كانت جائزة ما هي الضوابط في لبسها؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني ماذا هل يجب على المرأة أن تغطي كفيها وقدميها عند خروجها من المنزل؟
طيب بقي شيء.
السؤال الثالث. السؤال الثالث الصلاة في المسجد الحرام يعدل 100,000 صلاة، هل هذا يقتصر على المسجد الحرام أم في جميع أم داخل مكة جميعها؟
طيب سمعتي، حياك الله أختي الكريمة. نواصل الأسئلة. أخونا نزار سأل عن أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر صلاة الظهر، صلى في مكة ولا صلى في منى؟
الذي يظهر والله أعلم أنه صلىها في مكة ثم عاد فصلى بأصحابه، هذا أقرب ما يقال في الجمع بين الخبرين أنه صلى في مكة وأنه صلى بأصحابه.
سأل أخونا عن صيغة الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
أكمل الصياغ ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإنهم قد قالوا له يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جاء هذا في الصحيحين عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
أخونا أيضا عفوا أختنا عبير سألت عن حكم أكل لحم الضبع.
الضبع مما اختلف العلماء فيه على قولين، منهم من يرى حله وإباحته ومنهم من يرى أنه من ذي الناب الذي يحرم أكله، والأقرب أنه يباح أكله لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا فيه الجزاء، وورد فيه حديث في إسناده مقال، لكن في الجملة إثبات الجزاء يدل على أنه صيد مقصود فأكله لا بأس به. لكن ينبغي أن يعرف أن الضبع الذي يعني نشاهده يشبه الحيوانات المفترسة يبدو لي أنه نوع يحتاج إلى التحقق، هل هو الضبع الشائع المنتشر المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لأن ما نشاهده يشبه الحيوانات المفترسة تماما في كونه يعتدي ويأكل،
قد يكون بعض الفقهاء مختلف عن
قد يكون مختلفا أخذ الاسم وهو مختلف، ومثله يعني نظير هذا الجواب الذي ذكرته في الضبع الحالي، أجاب بعض العلماء عن الضبع السابق قالوا أنه لا يعتدي ابتداء، إنما إذا فرس واعتدى إنما يكون ذلك في دفاع عن نفسه وليس ذلك ابتداء، لكن إن يشاهده يقصد الصيد ويأكل اللحم بنابه وليس كما وصفوا من أنه لا يأكل إلا إذا لا يفترس إلا إذا اعتدي عليه، فالمسألة تحتاج إلى تأمل وحتى نتحقق من هذا النوع الذي نشاهده في الأفلام التي تأتي بالوثائقية والغابات وتسمي هذا الضبع، هل هذا هو الضبع الذي جاء كلام الصحابة فيه أن فيه شاة أو شيء آخر يحتاج إلى تأمل، وفي حال الاشتباه تركه أو لا، في حال الاشتباه تركه أو لا.
أم عمر من الكويت تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي.
بارك الله فيكم، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، شيخ حسن الله إليكم، من استيقظ في وقت النهي قبل الزوال بعشر دقائق أو أقل هل يصح له أن يصلي صلاة الضحى؟
طيب.
السؤال الثاني، حسن الله إليكم، يتداول عند بعض العوام أن من عرف بأن هذا الإنسان حسود وعينه تصيب يصلى عليه صلاة الجنازة وهو نائم حتى تذهب عنه هذه الصفة، فهل ورد في ذلك شيء؟
طيب.
السؤال الثالث، بارك الله فيكم شيخنا، أنتم ذكرتوا أن المرأة لا يجوز لها إذا خرجت أن تتطيب، فإذا تطيبت المرأة بطيب لا ينتشر، بطيب غير مركز ولا ينتشر وخرجت، فهل تأثم في ذلك؟ وجزاكم الله خير.
حياك الله أختي الكريمة. نواصل الأسئلة. أختنا عبير سألت تقول بالنسبة لإبقاء الأظافر أكثر من 40 يوم دون قص، هل أثم بها تأثم بها؟
بعض العلماء يرى الإثم، والصحيح أنه من سنة الفطرة وأن ذلك مكروه وأن ذلك مكروه وليس محرما إلا أن تطول طولا فاحشا فيخرج عن الطبيعة، فهنا يكون خارج عن سنة الفطرة.
سارة سألت عن حكم لبس العباء الكتف.
لا حرج إذا كان ساترا لا يميز، أما ما ينتشر بين النساء من لبس ما يشبه الفستان بل تكون أجمل من اللباس الذي تحته، فهذا ليس محققا للمقصود الشرعي من العباءة. المقصود من العباءة ستر الزينة، لا أن تكون زينة في ذاتها، فما يلبس مما يكون مزركشا ومطرزا ومزينا ومحجما للجسم يشبه تماما الثوب أو الفستان الذي تلبسه المرأة، هذا لا يحقق المقصود، وهو
لكن إذا كان واسع
على الرأس أو كان على الكتف. أما إذا كان واسعا فضفاضا لا يبدي ويقسم الجسم فلا حرج فيه إن شاء الله.
سألت تقول بالنسبة لتغطية الكف والقدمين عند الخروج بالنسبة للمرأة هل هو واجب؟
أما القدمان فعامة العلماء على أنه يجب سترهما، وأما الكفان فالمسألة فيها خلاف هل هما مما يجب ستره أو لا، والذي يترجح لي أنه يجب الستر، فهو أقرب إلى صون المرأة من الفتنة والافتتان.
علي من عمان تفضل.
أهلاً فضلك، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله علي تفضل.
وغالبية البنوك الربوية الآن تفتح أفرع إسلامية بإدارة مستقلة عن البنك الرئيسي،
نعم،
ولكن في نهاية المطاف هي مثل ما تقول تحت إشراف البنك الربوي.
طيب ما لا لا ما زال معنا أخونا علي؟ طيب انقطع الاتصال، لكن يبدو لي السؤال واضح، نعرض بإذن الله تعالى الشيخ، وإن كان هناك أسئلة أخرى ليت الأخ علي يرجع مرة أخرى حتى نأخذ منه الأسئلة. أختنا سارة سألت تقول بالنسبة لفضل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هل هي مختصة بالمسجد الحرام أم بالمنطقة اللي داخل الحرم؟
للعلماء في هذا قولان، منهم من يرى أنه خاص بمسجد الكعبة، أي المسجد الحرام الذي في مشهد الكعبة وسور البناء في المسجد الحرام، ومنهم من يرى أنه ثابت لكل المسجد، لكل الحرم، لكل حدود الحرم، ولو لم يكن في مسجد الكعبة، فالمساجد التي في مكة في داخل حدود الحرم تأخذ الفضيلة، بل حتى الصلاة في البيوت ليست المساجد فقط، بل في كل مكان من الحرم يصلي يدرك هذه الفضيلة وهي مضاعفة الصلاة. بالتأكيد الصلاة في المسجد الحرام في مسجد الكعبة فيها فضيلة ولها مزايا، لكن ما يتعلق بالمضاعفة ما عليه الجمهور أقرب إلى الصواب. جمهور العلماء على أن الفضيلة لا تختص مسجد الكعبة بل هي في الحرم كله، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها خاصة بمسجد الكعبة، والأقرب هو الأول والله أعلم.
أم طارق تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
أيوة الشيخ، يعني أنا أول ما كنت أخاف الشيطان، بعدين صارت لي مشكلة نفسية، صرت أخافه بشكل يعني مرعب، ولا أقدر أنام الليل يعني.
أي نعم.
يعني أنام لما الشمس تطلع بس. يعني في مرة حتى شيء لمسني كذا يعني وطاح علي، يعني هل هو الشيطان؟ السؤال الثاني.
طيب عفوا يا أم طارق، طبعا الشيخ بيعطيك التوجيه، لكن في مثل الحالات هذه جوانب نفسية، ربما يكون الأقرب لها أطباء نفسيين. هل زرتي طبيب نفسي؟ شاورتي في المشكلة؟
إيوه أنا تابعة.
طيب ممتاز. سؤالك ثاني يا أم طارق.
يعني الشيطان يستطيع مثلا يتشكل بهاي الإنسان، مثلا يطلع لي كذا، أو يتشكل بصورة تعبانة وقصة يعني.
طيب.
أو نراهم يعني.
طيب سؤال آخر يا أم طارق.
طيب يعني هل إيش معنى يعني إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؟
طيب يعني وش معنى يجري مجرى الدم؟ طيب
ايوه
ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب يا ام طارق، صلى الله عز وجل يشفيك ويعافيك. اختنا ام عمر من الكويت تقول بالنسبه لي من استيقظ قبيل الزوال هل يصلي الضحى؟
ما دام انه قبل الزوال بوقت فانه يصلي، يعني الزوال يكون بدخول وقت الفجر، بدخول وقت الظهر، وهو أن تتوسط السماء الشمس كبد السماء، هذا يعني ما بين 5 إلى 8 دقائق تقريبا، فقبل هذا الوقت يعني من الخمس إلى الثمان قبل أذان الظهر لا 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 تصلي الضحى، إذا كان قبل ذلك فلا حرج إن شاء الله.
طيب سألت أختنا تقول بالنسبة لبعض الناس عندهم اعتقاد أن الشخص اللي مبتلى بالعين يعني بمعنى أنه يعين الآخرين أنه يصلي عليه صلاة الجنازة فيشفى من هذا، هذا صحيح؟
هذا ليس صحيح. ما عليه دليل وشو نصلي عليه يعني، هذه بدعة. الصلاة على حي بدعة، هم عندهم اعتقاد أنه إذا مات العائن زال أثر العين. هذا إذا نحتاج إلى إثبات، ما هناك دليل على هذا.
سالة تقول بالنسبة للطيب ليس طيب مركز، طيب خفيف يعني ولا ينتشر، هل يجوز لها أن تطيب حتى ولو كان تمر عند الرجال؟
إذا كان لا يجدون رائحته، والإشكالية في أن تجد المرأة أن تتطيب المرأة ثم تخرج فيجد الرجال رائحته، وهذا لا يكون إلا فيما ينتشر، أما ما كان خفيا لا يظهر فهذا لا حرج فيه.
سعيد من ألمانيا يقول في أغلب المدارس عندهم يمنعون الطلاب المسلمين من حضور صلاة الجمعة في المساجد، طبعا لأنهم يكونوا في وقت المدرسة. يقول فيقوم بعض الطلاب اثنين أو ثلاثة مع بعض يصلون الجمعة داخل المدرسة أو يصلونها جمعة في البيت إذا رجعوا إلى بيوتهم، ما توجهكم؟
لا تكون جمعة في هذه الحال، لأن الجمعة لا بد فيها من اجتماع، ويكون اجتماع في مسجد أو في مكان للصلاة، أما أن يجتمع اثنان أو ثلاثة في أماكن متفرقة فهذه لا تكون جمعة.
يعني يصلونها ظهرا.
يصلونها ظهرا. وأتوقع أنه لم لو تواف إلا لو يعني تفهمت الأسر أو تفهم الطلبة مع المسؤولين في الجامعة أن يمكنوا من شهود الصلاة بصورة تجمع بين دراستهم وحضور الصلاة.
علي من عمان يقول هناك بعض البنوك الربوية تفتح أفرع إسلامية، هو في النهاية هو في الحقيقة بنك واحد والخزينة واحدة والإدارة واحدة، يعني هل هذا يعتبر فرع
إسلامي؟ يعني هو الحقيقة يعني هناك إشكالية في هذه التجربة، وذلك أن فتح مثل هذه النوافذ الإسلامية هو في الحقيقة يعني عمل جيد وخطوة إصلاحية، لكنها لا تحقق المقصود على الوجه المطلوب، لأن المطلوب هو إلغاء ما يكون من معاملات حرمتها الشريعة من الربا وسائر المعاملات المحرمة التي تخالف الأصول الشرعية، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. لو جيت لواحد مرابي يعني يقرض بربا ويقرض بغير ربا، عنده طريقة سليمة وطريقة محرمة، ما نقدر نقول لا تعمل لا يشتغل معه لأنه أصلا هذا يعني يرابي، إنما نقول إذا كانت معاملتك مع المرابي معاملة تحقق المقصود الشرعي أو تحقق المعايير الشرعية فالمعاملة صحيحة. وبعض البنوك تجعل هذا نوع من التمرحل للوصول إلى التحول الكامل، هذا يعني وإن كان في الحقيقة يعني المفترض والمطلوب هو التحول الكامل، لكن إذا كان كذلك فأرجو أن يكون هذا خطوة في التصحيح.
أم طارق تقول إنها
لكن بخصوص الشخص نفسه إذا كان غير مطمئنا لمثل هذه التجارب ما يمنعه أن يذهب إلى مصارف سليمة تعتمد المصرفية الإسلامية ويترك هذه الأمور المشتبهة إذا كان هذا أسمح لخاطره وأطمن لقلبه.
أم طارق تقول إنها أصبحت تخاف من الشيطان بشكل كبير جدا، وأصبحت ما تنام إلا إذا أصبح الصبح، يبدو لي عندها
نوع هذا من يعني من الهواجس والأمراض النفسية التي قد تصيب الناس والأوهام التي تسيطر على أفكارهم. وصيتي لأختي بأن تستعيذ بالله من الشيطان، الشيطان ضعيف، وأعظم ما يكون ضعفا عندما يذكر الله جل في علاه، ولذلك إذا أذن المؤذن فر الشيطان وله ضرات صوت القبيح خوفا وفرقا من وأيضا تعمية ليسد أذانه من أن يسمع ذكر الله.
تفضل يا شيخ، سنأخذ التفاصيل لكن معنا اتصال من الجزائر. أبو عبد الرحمن تفضل. يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
لدي سؤال سمحت.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول
دائما نسمع أصحاب الفضيلة المشايخ العلماء يحثون الناس على النوم مبكرا لكي يستيقظوا مبكرا مثل هذا صلاة الفجر غيرها. لكن المشكلة يا فضيلة الشيخ أن هناك أناس كثيرين لهم مشاغل، يعني طلبة باحثين، فنريد من فضيلة الشيخ أن يعطينا برنامجا كيف ينامون أول ليل ثم يستيقظون لمباشرة أعمالهم، أم يسهرون، أم ماذا يفعلون؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للتربية، الأب مع أبنائه أو المعلم مع تلاميذه عقاب، هل يلجأ المربي في بعض الأحيان إلى معاقبة من يربيه، وما هي حدود ذلك في الشرع؟
طيب اسمع الجواب إن شاء الله تعالى، حياك الله. نعود لسؤال أختنا مطارق، يعني يبدو لي هي أصبحت تتهيأ حتى، يعني يمكن إذا رأت مثلا قط أو رأت توقع أن الشيطان، هل الشيطان يعني يتشكل بصورة حيوانات مثلا، أو يستطيع أنها يلمسها، تقول أحيانا أنها تهيئة يعني هي لها أنه لمسها أو غير ذلك؟
على كل حال أنا وصيتي لها بالاستعاذة بالله من الشيطان وتترك هذه التخيلات الشيطان ضعيف أبدا، يعني إنك إذا الشيطان كان ضعيف، هذا القرآن العظيم، والله تعالى إذا احتمى به العبد واعتصم فقد قال إنه ليس له سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فحقق يا أختي العبودية باللجأ إلى الله والاعتصام به والاحتماء، وأكثر من قراءة القرآن والمعوذات، وسيصرف الله عنك. المعالجة النفسية قد تساعد في هذا، في إزالة مثل هذه الأوهام، ولكن الشيطان من أضعف ما يكون إذا اعتصم الإنسان بالله، فلا تجعله يتسلط عليك.
نعم. صالح من العراق، تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا صالح.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالرضا والعافية.
اسمح لي أسلم على الشيخ.
الشيخ يسمعك، تفضل.
حياك الله، مرحبا يا أخي.
مساك الله بالخير شيخ خالد.
الله يمسيك بالرضا، أهلا وسهلا.
مساك بخير وعافية إن شاء الله.
الحمد لله، الحمد لله، الله يحييك ويبارك فيك.
أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله احتنى فيه، جزاك الله خير.
تفضل تفضل يا صالح.
لدي سؤالان.
تفضل.
السؤال الأول، أنا لي صديق.
لك صديق.
نعم.
عنده قطعة من الأرض وبنى عليها مسكنا، ثم نعم. عنده قطعة أرض آخر فيقول والمسكن حتى الآن لم يكمل، فيقول وهو غير متزوج، فيقول أنني سأبيع هذا قطعة الأرض الذي عندي لم أبني عليه لأكمل الذي بنيته، أو سأتزوج بنقوده بمالي.
طيب
فهل هذا عليه زكاة هذا الأرض؟
طيب السؤال الثاني،
سيبيعه مستقبل
ملك لمن الأرض؟ الأرض للصديق،
الصديق نفسه.
لا هو أنا فهمت أن الأرض الواحد والبناء الواحد.
لا هو عنده
هو صديقه له الأرض وبنى عليها.
نعم عنده أرضان. نعم. أو قطعتها أرض.
نعم.
طيب نواصل الأسئلة. أختنا أم طارق سألت عن معنى حديث أن الشيطان يجري من آدم.
والله أنا ودي نخلي أم طارق. طيب. الله يشفيها ويعافيها، لأنه كل قضاياها دارجة حول
صحيح.
الشيطان، وقوله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود. فلا فإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا، المقصود بجريان مجرى الدم وسوسته، وليس أنه هو يمشي في العروق. إنما هذا أمر غيبي، ما نستطيع أن ننظر حقيقة هذا الأمر، لكن هي لا يعني المقصود مقصود النبي واضح بأن وجلي بأن جريان ومجرى الدم، أي أنه يصل إلى الوسوسة والتشكيك إلى هذا الحد في التسلط على الشيطان إذا استسلم له. فينبغي البعد عنه والنعي بالنفس عنه وتحصيل النفس بالذكر وتحقيق العبودية لله.
أبو عبد الحمد العراقي
يقول يعني أنا أخاف أن الحين تروح الدورة بعروقة، عشان سيدة أنا ما ودي أني يعني أتكلم بهذا، لأنه هي تتهيأه الآن في الأشياء صحيح. قد تتهيأه أنه جار في عروقها. الشيطان ينصرف من الإنسان بذكر الله، ويحفظ من الإنسان بالاستعاذة بالله. إذا جاء الليل اقرأ آية الكرسي، إذا جاء الليل اقرأ آخر سورة البقرة، وفي النهار حافظة على الأذكار وكثير من الاستعادة، ولا يهمت ما يضرس أبدا ولا يستطيع أن يصل إليك بسوء. واترك الخيالات، إذا شفت شيء قلت هذا شيطان وهذا بس وهذا قط وهذا ثعبان، كل هذه خيالات وأوهام يمكن تخيل لس الناس أنهم من الشياطين. ففتح الباب على مصرعي هم ومرض لا نهاية له، وسأل الله لها العافية والشفاء.
أبو عبد الرحمن سأل عن موضوع النوم مبكرا بعد العشاء، يقول بعض الناس عندهم مشاغل مثلا طلاب بحوث برامج
يعني على اخي، بس ترى ما نام الحين، ما صلوا العشاء يقول وراكم
هو ما نام عاد. مدري الجزائر صلت العشاء ولا لا، فتوجيهكم حول ذلك.
على كل حال، الاصل في النوم هو ان يكون مبكرا، ويتاكد ذلك اذا خشي ان يفوته نصيبه من الليل او يفوته صلاة الفجر. أما إذا أمن على نفسه أن يقوم لا سيما لصلاة الفجر وصلى أول الليل واشتغل بعلم، فهذا كان جاريا عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقد سمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الليالي مع أصحابه في بعض مهام المسلمين وأشغالهم. ولذلك ما جاء من النهي عن النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها هو محمول على ما يؤدي إلى ضياع الصلاة والتفريط فيما ينبغي أن يكون الإنسان من حفظ وقته في طاعة الله عز وجل. سأل الله يصلح الحال وأن يعيننا على أنفسنا. تحولت أحوال الناس اليوم، الناس اليوم كثير منهم الليل عنده نهار والنهار عنده ليل، فإذا عمر وقته بطاعة الله وحافظ على حقوقه فلا يضره أن يبقى ليلا أو نهارا.
سأل ما لم يبقى معنا كثير من الوقت، سأل عن موضوع التربية والعقاب، كيف يكون توفيق بينهما؟
يعني العقاب هو وسيلة من وسائل حمل النفوس وتحفيز، ووسيلة من وسائل تحفيزها على القيام بالمطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالتحفيز والترغيب قد يكون بالجوائز والمنح والإكرام، وقد يكون بالعقوبة، فمن النفوس، وأحيانا النفوس لا يردعها إلا العقوبات.
صالح من العراق يقول عنده صديق، له صديق له قطعة أرض بنى الأولى والثانية يريد أن يبيعها الآن حتى يكمل فيها البناء أو يتزوج بها، هل عليها زكاة؟
لا، ليس عليها زكاة.
شاكر المقدم قدس.
حياكم الله، على سهلة.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. استودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى.